بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضمن السلسلة العلمية لدروس فضيلة الشيخ العلامة الإمام عبد الله بن محمد بن حماد رحمه الله، يسر مكتبة الإبانة السلفية السمعية بجدة أن تقدم لكم شرح كتاب التوحيد. وهذا الشرح ألقاه فضيلته رحمه الله في مجالس في مدينة الرياض. وننبه الإخوة المستمعين إلى أنه متى ما قال فضيلته رحمه الله ضمن شرحه قال الشارح أو قال في الشرح ونحوهما، فمراده الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله رحمه الله، وشرحه المفيد على كتاب التوحيد والمسمى بتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لأن هذا الشرح كان يقرأ على فضيلته رحمه الله في بداية كل مجلس قبل شرحه للمتن، ولكننا لم نحصل على تسجيل لهذه القراءة، فلهذا لم تثبت ضمن هذه المجموعة. وننبه كذلك إلى أننا قمنا بفصل كل مجلس من هذه المجالس عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وقمنا كذلك بقراءة المتن الذي يقوم الشيخ بشرحه في بداية كل مجلس. وننبه أيضا إلى أننا لم نحصل على شرح بعض المواضع من شرح فضيلته رحمه الله على هذا الكتاب، وقد أشرنا إليها في مواضعها من هذه المجموعة، وهي على النحو التالي: الموضع الأول، الآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول. الموضع الثاني، أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب. الموضع الثالث، الترجمة والآية والحديثان الأول والثاني من الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. الموضع الرابع، الآية الثانية من الباب السابع عشر، وهو باب الشفاعة. الموضع الخامس، الباب الثامن والخمسون، وهو باب النهي عن سب الريح. وقد رغبنا في إتمام هذه المواضع بشرحي فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد، وجعلنا هذه التتمات في أشرطة مستقلة تبدأ من الشريط الخامس والثلاثين من هذه المجموعة. وقد أشرنا عند المواضع التي لم نحصل على شرح الشيخ عليها إلى مواضعها من هذه التتمات، وبينا ذلك مفصلا في مقدمة الشريط الخامس والثلاثين من هذه المجموعة. هذا ولقد بذلنا جهدنا في تصفية هذه الأشرطة وتوضيحها على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي قليلة جدا ولله الحمد. وكوننا أبقينا تلك المجالس ولم نقم بحذفها لأنه قد يستطيع بعض الطلبة إذا ركز السماع وكرره أن يعي شرح الشيخ ويفهم مراده، وهذا هو المقصود الأكبر من هذه الأشرطة. ولقد جاءت هذه المجموعة مع ملحقاتها في 37 شريطة. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذا الشرح، ونسأله المزيد من فضله. ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن مثل هذه الدروس وتيسير حصولنا عليها. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السلفية السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 135,303. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول.
موضوع الكتاب، الشارح لم يشر إليه إلا شرح قريبا، فإذا قلنا لك كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يتبين لنا موضوع الكتاب، أعطنا عبارة جامعة نعرف بها موضوع الكتاب، لأن نبذة التوحيد كاملة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ثم توحيد الربوبية قد يكون أيضا شرك في التعطيل من كما عليه الفلاسفة الأقدمون القائلين بقدم العالم إلى آخره. فنقول تعرف العبارة الجامعة لمعنى هذا الكتاب كتاب التوحيد، أي أن هذا الكتاب يذكر فيه التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ويذكر فيه الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، ويذكر فيه الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، ويذكر فيه الذرائع والوسائل المقربة إلى الشرك أو الموصلة إليه، ويذكر فيه البدع القادحة في التوحيد، ويذكر فيه المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. هذا موضوع الكتاب. فموضوع الكتاب هو كتاب التوحيد، أي كتاب يذكر فيه التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ويذكر فيه الشرك المنافي للتوحيد بالعبادة أو الشرك المنافي لكمال العبادة، ويذكر فيه الذرائع بيان الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك أو المقربة منه، ويذكر فيه البدع القادحة في التوحيد، ويذكر فيه المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. وهذا هو موضوع الكتاب في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أولا نبحث عن اللام هنا، هذه لام العاقبة ولا لام التعليم؟ لأن الجواب من لام العاقبة أو لام التعليم يظهر من كلام الشارع. شو يقول؟ هذه لام العاقبة ولا لام التعليم؟ التعليم، وش معنى التعليم؟ إذا جعلنا اللام هنا للتعليم ايش نستفيد؟ تقول شو معنى الآية؟
إن علة الخلق هم العباد. إن علة الخلق العباد.
علة الخلق العباد. فإذا كان علة الخلق العباد، إذا يعبدون كلهم يعبدوا ربه. تكون العبادة يعني موجودة بكل حال ما دام أن العلة في خلقهم هي العبادة. خلقهم للعبادة. إذا الناس يعبدون كلهم؟
لا، الناس يعبدون.
كما لم التعليم.
شوف. هذا الذي أراد ابن
مشعل. يقول نعم اللام هنا صحيح للتعليم، لكن لا يلزم أنهم يعبدون. بل ذكر الأول، يعني الرب ذكر الأول وهو خلقهم وإيجادهم، لا ليفعل بهم كلهم الثاني وهي العبادة، بل يفعلهم الثاني. مثل قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فهل كل رسول يطاع بكل حال؟ منهم من يطاع ومنهم من يعصى. فاللام هنا لم تكن للعاقبة، لو جعلناها للعاقبة كانت العاقبة عبادة بكل حال، كانت تقول هي عاقبة بكل حال، فهذا غلط. وإنما هي للتعليم، لكن صدور العبادة منهم قد تصدر وقد لا تصدر، لأن العبادة خلقهم الله لأجلها، ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة، لا ليفعل بهم كلهم الثاني. لكن موضوع العبادة تقدم لنا تعريف ابن تيمية للعبادة، لا بد أن نبحث عنها، نبحث هذه التعريف. فهو قال العبادة طاعة الله بامتثال أوامره على ألسنته، وعبارة أخرى قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وعرض القرطبي أيضا قال العبادة طاعة الله مقتضى ما أمر به. والحنابلة مثل ما تقدم لنا في الروض العبادة قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. أما العبارات الأول هي ظاهرة، يعني العبادة هو أنك تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وما أمر به على ألسنة الرسل من القرآن والسنة والصحيح والسنة. أو اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، مثل لا إله إلا الله هذا قول، هذه عبادة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا عبادة. أو الأفعال كالذبح والنذر والصلاة أو ما قام بالقلب أيضا كالخشوع والتوكل والإنابة والاستعانة، وإن كان لها اتصال بجوارح الاستعانة قد يطلب العون من شخص لكن مصدرها القلب. وكذلك الدعاء أيضا من أنواع العبادة القولية، وهذا كله هو. لكن بقي موضوع ما عرف الفقهاء به العبادة، قالوا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا ابتغاء عقلي. هل في هذه العبارات فيها زيادة معنى على الأخرى أو أنها متفقة؟ وش معنى قول الفقهاء العبادة اسم ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي؟ ما قالوا امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، أو طاعة الله بامتثال أوامره مقتضى ما أمر به على ألسنة الرسل.
معنى لا يرجع ولا للعقل مع وجوده، لا يرجع للعرف ولا للعقل مع وجوده، هذا
طاعة وجود الشرع. يقولون معناك الحنابلة العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. طيب ما كل ذلك؟ هم يعرفون الشرع، هم يريدون الشرع.
ارجع الى عرف ولا الى عقل ما جاء به الرسول.
هذا شيء معروف. مثل التصفيق لو رجع فيه للعقل كما قال عليه، لكن جاءت فيه النصوص وهو ما بشكنا نوع من عبادة وهو غسل الوجه لأجل إرادة الصلاة وكذا. أقول من البدع أو من الأشياء التي ساعت في وقتنا هذا يرون أنها سنة. فإذا قلنا أن السنة والسنة عبادة، والمولد ما هو إلا عبارة عن إظهار الشكر، يقول لك خاص شخص يقول هذا عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين ودلالة وعلامة على محبته. نقيم الاحتفال، ما في أي شيء، نقيم الاحتفال بمولده ونحن لا نقصد إلا الخير، لكن نظهر مثل ما أننا ننطق باللسان نريد أن أفعالنا تنطبق مع أقوالنا ونياتنا الله أعلم أنها صالحة. حسنة عظيم الرسول هو عبارة عن إظهار الشكر بوجود خاتم النبيين وإمام المرسلين، ولم نقم الاحتفال للمولد فرعون أو إبليس أو غيره. ليه؟
يقول لو كان خيرا ما سبقونا.
يقول أنا ورد ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
نمر هذا الحديث، مو هذا الحديث، أول شيء هذا موقف على عبد الله بن مسعود. الأمر الآخر أن ما رأه المسلمون حسنا على الصحابة رضي الله
عنهم. يقول ما دامنا موقف على عبد الله بن مسعود حسبك لعبد الله بن مسعود. من أفاضل الصحابة يقول صحيح ما فعل الصحابة، لكن هذا من باب الاستحسان ومن باب لا حلنا حرام ولا حرمنا حلال ولا أبحنا فروج محرمة ولا منع شيء مباح، إنما هو لا تعظيم محرم.
الشيخ لو سلمنا جبلا أن مثلا ما رأاه المسلمون سيعم مجموعة المسلمين المجتهدين منهم، هذا يؤخذ بقول المجتهدين في المسلمين، مع ذلك لا يقرهم أكثر المسلمين، أكثر علماء الإسلام الذين لا يقرون الخرافات لا يقرون هذا ولا يرونه، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من مسألة السنة على ضلاله، وهذولا منفردين بهذا.
يقول يعني من الحديث ما رآه المسلمون حسنا، يعني على تقدير صحته، والحديث موضوع.
نعم لو.
لكن على تقدير صحته.
موضوع.
نعم. على تقدير صحته، مش بدلوه. على تقدير صحته تقول ما شاء الله نسلم لكم، لكن هاتوا من المسلمين كلهم رأوه، لأنه يقتضي العموم، أقول من المسلمين، إحنا من المسلمين ما نرى. إحنا من المسلمين. والقلب كثير من المسلمين ما رأوا، إذا اجتمعوا المسلمين كلهم كل الأهل الأرض طبقوا عليهم كلهم، هذا على تقدير صحة الفقه. يقول نفس الحديث ما في دلالة أفضل على ضعفه، بل حكى بعضهم من الموضوع ما في دلالة، يقول على تقدير صحة الفقه. إذا رآه المسلمون بإجماعهم كلهم ولا اختلف أحد كلنا ما نخرج عنه، ما يستطيع حبيب. ثانيا نقول هذا بدعة، لأن العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، العرف ما له دخل، كأنك تقول عمل المسلمين منذ أزمان طويلة وجرى عليه كذا وهذا عمل الناس وهذا، هذا ما له دخل، أو اقتضاء عقلي، تقول العقل يؤيد هذا تعظيما للرسول وتنويها بشرفه وتنبيها على فضله، تقول العقل ما له دخل، وعرف الناس وكون موجودا في كثير من الأمصار ما له دخل، إنما العبادة ما أمر الله به من طاعته على ألسنة الرسل، أعطونا على ألسنة الرسل أنهم أمروا بالاحتفال بالمولد، مثلها الأعياد أيضا، قالوا عيد جلالة الملك على عرش العرش الفلاني، وهذا عيد الوطن، وهذا عيد كذا، ويقيمون الاحتفال بالأعياد والتنويه بالإذاعات والصحف والطنطنة الطويلة، هذا من أبطل الباطل، ما عندنا مسلمين أعياد غير عيد الفطر وعيد الأضحى، ما عندنا أعياد غير هذا، ما في أعياد، كل هذا من مشابهة أهل الكتاب. كذلك التلفظ بالنية، وإن ذهب إليه متأخر الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية، يقولون نويت أن، قالوا هذه بدعة، ليه؟ يقولون لأن النية شرط لصحة الصلاة، وينبغي أن الإنسان ينطق بها ليكون النطق مواطئا في القلب، فاتفق القلب بنيته وأبطد ذلك وأكدها اللسان، فقلت نويت، أنا ما جذبي، أنا قلت نويت أعبر ما في عما في قلبي، قلت أعبر عما في قلبي، وأنتم تقولون إن الصلاة لا تصح إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات، أنا أنطق بلساني معبرا عما في قلبي مؤكدا لتلك النية أني أريد الصلاة خلف هذا الإمام صلاة العشاء 4 ركعات فرضا، ففيه قالوا إنها مستحب. تقولون ترد عليهم يعني من التعريف، بس من تعريف الوقع ما نضح عندي، من التعريف الذي قلنا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، استنبطوا من هذا التعريف، أو من اسم جامع أو من طاعة الله ما أمر الله به من طاعته من اعتماد أوامره على أسنة رسله. تستنبط هذه البدع هذه الأشياء من هذه العبارات. الغرض من هذا كله التطبيق.
لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به الصحابة. لو كان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به الصحابة.
يقولون إلا الشرك وإنما الأعمال بالنية.
محل النية القلب.
يقولون محلها القلب لكن هنا ما جبت جديد. وعبد بن لسان لتنبيه ما في قلبه.
في هذا أخطر من المهاجر. هل المهاجر أخطر أو تلفظ بأنه يريد من قيس أو لم يخطر بهذا؟ محل نية قلبه. من كان تجربه
هذاك نية فاشل. يقول أنت طيب. يقول أكثر هذاك نية فاشل وأخبر الرسول على تقنية هذا الحديث. لكن هذاك نية فاشل. يقول أنت طيب أنا ولا بصلي. أكتب وأؤكد أن يجب ما في قلب الإنسان.
إجماعوا من دماء نطقبه. هو من دماء داخل القلب.
أنا أجب جديد. أنا أعبر عن ما في قلب.
مثل في العقل.
مثل ما قلت أبرح أصلي.
ما جاب كلام من الشرح. إنما جاب عقلي. ما عليك في قلب. هذا أرجع إلى العقل. ما أرجع إلى العقل.
أنا حجة منك. إنما استحسن هو رأى. العبادة لابد أن نتوقف. نقول عجبتهم من جان. تقول أني أؤطب ما في قلبي بالنطب لسان. نقول عجبتهم من جان. ولهذا نقول في تعريف العبادة ما أمر بشرع من غير اضطراد عرض ولا اقتضاء عرض. عرضنا ما أمر به شرع. أن أمر بشرع. أما عجبت وشقشقة العبارات وطاطعه اللسان هذا لا ما دخل في العباده ما امر به شرعا لكن التنسر ولهذا يقول ابن تيميه في مساله التلفظ بالنيه يقول والله لو بقي احدهم عمر نوح يفتش هل تكلم الرسول بقوله نويت او احد من الصحابه يقول لا لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ولا موضوع يقول لا يمكن ابدا
اختبر حديث
حديث بالنظر لكن الموضوع الاول يفتش كتب الموضوعات ويدور ما يلقى حتى ولا موضوع ثم ابطل هذا ابن تيميه في مسجد التلفظ بالنيه يقول الصلاه للدين لا شك عنها يقول القران يرد قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم نويت كأن الله لم يطلع عليه نويت أن أصلي قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات المقصود من هذا كله بيان تعريف العبادة وما يندرج من البدع وغيرها تحت هذه العبارات التي ذكر بعضها الشارع
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول من هذا الكتاب لذا فإننا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الآيات وذلك من شرحه على كتاب التوحيد وستجدونه في الملحق الأول من الشريط 35 من هذه المجموعة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات
يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من أملاك نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى تبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما إلى الآية. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واجتمع عنده الصحابة قال: ائتوني ببطاقة أعهد لكم فيها عهدا. فكثرت الأصوات عند الرسول، فبعضهم يقول: ائتوه ببطاقة يعهد لنا فيها وصية، والبعض منهم يقول: لا تشغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أشغله المرض. فتوفي صلوات الله وسلامه عليه وهو لم يكتب لهم. قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتب الوصية. قال الحبر الثاني عبد الله بن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي كأنه أوصى بها وختمها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وذلك لعلم ابن مسعود أن الرسول لو وصى لم يوص إلا بما وصى الله به في قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فأم القليل والكثير. وقد سبق لنا أن قلنا أن الشرك قسمان: أصغر وأكبر. وأن ضابط الشرك الأصغر، لو سألناكم نالك بين لنا ضابط الشرك الأصغر وما هو ضابط الشرك الأكبر، تقدم أن قلنا ضابط الشرك الأصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، وذلك مثل يسير الزياء، ومثل قول ما شاء الله وشئت، ومثل الحلف بغير الله، ما لم يقع في قلب الحالف تعظيم المحلوب به مثل تعظيم الله، إذن يصل إلى حد الشرك الأكبر كما قاله النووي وغيره. وضابط الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقوله وبالوالدين إحسانا تقدم معناه في الآية قبلها، أي وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا، والإحسان إلى الوالدين هو برهما، والإحسان إليهما وطاعتهما وتنفيذ أمرهما وعدم السلطة عليهما والرفق بهما، هذا هو الإحسان. لا سيما عند الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما عف، قال عطا: لا تنظر بيديك في وجههما وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا سهلا، ثم تذكر حالتهما معك حينما كنت صغيرا وقد ربياك وعطفا عليك، فاقف عليهما حالة الكبر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقد ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كانت العرب تقتل البنات خشية العار وخشية الفقر، وربما قتل الذكور خشية الفقر، وذلك أن الإنسان إذا كبر أولاده وعياله يحتاج إلى أن يطعمهم وأن يقوم بشؤونهم فيخاف من الفقر فيقضي عليهم. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية الفقر، نحن نرزقكم وإياهم، فما خلق الله مخلوقا إلا وقد تكفل برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها في كتاب مبين. وكما قال ابن زريق في قصيدته المعروفة التي أولها لما ذهب إلى الأندلس يبتغي الغنى، ولكن مات هناك لم يحصل له شيء، سأل عنه أمير المؤمنين قال: أين المشرقي؟ فقيل إنه في الفندق، فتطلبوه وإذا هو ميت، والقصيدة وجدوها مكتوبة عند رأسه، وكان جاية منه بعض المشاعدة ولكنه لم يطيع شيئا. لما قرأ القصيدة قال لو كان حيا لشاطرت ملكي أعطيك شيئا حيا مكتر. أول ما يقول لا تعذليه خاطرنك لا تعذليه فإن العذل يولعه صدق في قولا ولكن لا يليس يسمعه. الشاهد قوله والله قسم بين الخلق رزقهم لم يخلق الله مخلوقا يضيعه. الله سبحانه وبحمده لم يخلق مخلوقا فيضيعه أبدا بل قد تكفل بأرزاق العباد. ولهذا قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهل يدخل في هذا استعمال نفس استعمال حبوب الحمل ويسمى قتل الأولاد؟ لأن لولا هذا الحمل لحملت المرأة وجاءت بأولاد لكن استعملت هذه الحبوب التي تمنع من الحمل. فهل يدخل في النهي بقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق؟ وقد يقول ليس لأجل الله بل لأمر آخر لا يريد كثرة العيال أو لأجل الله أو لأمر ما لا. فهل يدخل فيه؟ نقول لك لا. هذه المسألة تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ولم تدخل في مثل معنى الآية لأنه لم يوجد وهو لا يزال معدوم. وهل هذا قال ابن تيمية وغيره يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء الذي يمنع مجاري المني من الحبل في منافذ الرحم بشرط أن لا يضر. فإذا استعملته لأجل منع الحمل وهو لا يضر بها ذلك الدواء فلا مانع حينئذ. فإنه يجوز منع استعمال الأدوية التي تسد منافذ الحبل. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك الأصحاب قرروا جواز هذا إلا أنه بشرط أن لا يضر بها. فإن أضر بها ذلك الدواء فلا يجوز. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذا نهي من الله بقرب الفواحش ظاهرها وباطنها.
ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على بقية الشرح على هذا الباب، لذا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذا الباب، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الثاني من الشريط 35 من هذه المجموعة. وننبه أيضا إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للترجمة والأدلة الثلاثة من الباب الثاني من هذا الكتاب، لذا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على الترجمة والأدلة الثلاثة من هذا الباب، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الثالث من الشريط 35 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا إلى آخر الحديث. أولا معلوم أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي التي كما تقدمت الإشارة إليه هي التي من أجلها خلقت الخليقة ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل ومن أجلها جذبت سيوف الجهاد ومن أجلها حقت الحاقة ووقعت الواقعة ومن أجلها قام سوق الجنة والنار ومن أجلها نصبت الموازين، كله لأجل هذه الكلمة. وهذه الكلمة هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وموسى عليه السلام خفي عليه عظم هذه الكلمة، ولهذا لما قال الله له قال رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى قل لا إله إلا الله، كأنه قال يا ربي إنما أردت شيئا تخصني به من بينهم من بين العباد، يريد أن يختص بدعاء دون غيره من بقية العباد، وذلك لأنه كليم الله ولأنه من أولي العزم ومن أفضل الرسل.
لما خفي عليه فضل لا إله إلا الله نبهه الرب سبحانه وتعالى بقوله: يا عبادي، يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني ساكنها غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. خفي على موسى فضل هذه الكلمة، تبين الله له عظم هذه الكلمة، وأن السماوات بما فيها من الأفلاك والسكان، وأن الأرضين بما فيها من جبال وبحار وسكان، جعلت في كفة الميزان. وهذه الكلمة في الكفة الأخرى لرجحت هذه الكلمة بجميع هذه المخلوقات، فهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة. وفي هذا فوائد: أولا، أن هذه الكلمة خفي فضلها وعظم شأنها حتى على أفاضل الأنبياء كموسى عليه السلام، حتى نبهه الرب سبحانه وتعالى بعظمها كما دل عليه هذا الحديث. ثانيا، فيه دليل على أن هذه الكلمة هي من أفضل الدعاء، هي من أفضل الدعاء وأعظمه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فلاحظ قوله: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، دل على أن أفضل كلمة وأفضل دعاء جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم هي هذه الكلمة لا إله إلا الله، بدليل قول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال في الحديث الآخر: خير الدعاء دعاء عرفة لا إله إلا الله. فكل هذا يدل على عظم هذه الكلمة، وأنها من أفضل ما جاءت به الرسل، بل هي دعاء الرسل. بقي موضوع معنى الكلمة والرد على الصوفية وغيرهم من الخرافيين المبتدعة. أما معناها لا إله إلا الله، دلت على نفي العبادة عن جميع من خلق الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. فإن قولك لا إله تقدم معنى إله، إيش معنى الإله؟ تقدم معنى أن قلنا أن بما تقدم أن الإله بمعنى المعبود، يعني لا معبود، يعني لا إله أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فأي معبود عبد من دون الله من قبر أو ملك أو نبي فعبادته باطلة، وصرفها له هو محو الشرك، لأن هذا من خصائص الله وهي العبادة. والعبادة تقدم معنى تعريفها، وأن العبادة التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وتقدم قول الحنابلة وغيرهم أن العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وتقدم معنى هذا التعريف ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. نعم، سبق أن بينا فيما تقدم معنى العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، يعني لا دخل لعرف الناس بأنهم اعتادوا أن هذه عبادة. فمثلا اعتاد الناس أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنه سنة وقربة، واشتهر هذا في سائر الأمصار، وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل فصار عرف. فهل نقول إن هذا سنة وفيه فضل ويكون عبادة لله لأن الناس تعارفوا على هذا واشتهر وأقيمت الحفلات في كل مكان وفي كل مصر؟ نقول لا. قالوا هذا عرف الناس. نقول: العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، كونه اضطرد أن الناس يعملون ويقيمون فهذا لا دلالة فيه، فهل فيه أمر من الشارع؟ أما من أنك تقول وجدت أهل بلدنا يفعلون كذا وكذا، يعني من باب أنه عبادة بدون أن يستندوا على شيء، فهذا ليس بعبادة. ومثله التلفظ بالنية،
نويت أن أصلي لله صلاة العشاء 4 ركعات فراء. قالوا إن هذا النطق باللسان عبادة، لأنهم قالوا إنه سنة لأجل مواطأة اللسان للقلب. قلنا لهذا القائل مثلا هل فيه من دليل؟ قال لا، بل ذكره فلان وفلان والحنبلي والشافعي والمالكي والحنفي وتناقلته المسلمون في كل مكان، وهذا عرف الناس. نقول لك العرف لا دخل له في العبادة، ولا دخل له في العبادة. أما من أن نجيد في شرع الله ودينه بمجرد العرف فهذا لا يسمى عبادة، إن كان هناك أمر من الشرع فعلى الرأس والعين. أما من أن الناس تناقلوه وتعارضوه واستعملوه فهذا ليس بعبادة، هذا معناه من غير اضطراد عرفي. وأما معناه من غير اقتضاء عقلي، فلا تقول العقل يؤيد هذا، نقول العقل لا مجال له في هذا، بل العقل عليه أي القبول والانقياد والإذعان لما دل عليه القرآن والسنة. أما العقل فاجعله بمعزل، لكن العقل قد يظهر له حكمة هذا الأمر أو حكمة هذا النهي. أما من أن نجعله ميزان في العبادة فلا. كما لو قلت مثلا العقل ينبغي أن نحث الناس على الدين وأن نحثهم على الخير وأن نعملهم، فلو أوجبنا عليهم أو أمرناهم بالصيام من كل يوم مثلا من الأسبوع يوم، أو نأمرهم بأن هذا عبادة، نقول لك لا، كل باختيار، هذا سنة. أما من أن بنوجبه عليهم فلا، لكن الصيام والتطوع هذا سنة. أما الإيجاب وإن جئت بأدلة عقلية واستحسنت أنت فلا دخل للعقل في هذا. أو قلت مثلا ينبغي مثلا أن نأمر الناس يؤذنون صلاة الضحى ويجتمعون في مساجدهم كما يصلون الظهر لأنها عبادة والصلاة مطلوب شرعا والأذان مأمور به شرعا، نقول والعقل يؤيد هذا حتى الناس يكونون دائما متصلين بخالقهم وباريهم لطول الفترة بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، نقول لك لا، العقل ما لا دخل في هذا، وإن كان أصل مشروع الصلاة، لكن كنا بنؤذن ونأتي. وإن قلت أن العقل يؤيده نقول لك لا، العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا هو معنى العبارة. فقول لا إله إلا الله كما قلنا هي دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، وفيه الرد على الصوفية القائلين بأن ذكر الخاصة هو الله الله، أو ذكر خاصة الخاصة هو كل هذا من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. كيف يقال هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله؟ لكن نعرف أن مجرد النطق بها لا يؤثر ولا ينفع إذا تخلف العمل، فلا بد أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. وإن حصل عند الإنسان ذنوب وارتكب جرائم وخطايا فهو تحت المشيئة، لا نكفره ولا نخرجه من الإسلام، بل نقص من قوله لا إله إلا الله بقدر مخالفته. أما إذا صرف شيئا من العبادة لغير الله فهذا قد أبطل عمله، وهو المشرك الشرك الأكبر الذي يحل دمه وماله. أما مجرد الكبائر وارتكاب الصغائر فهذا لا نخرجه من الملة، لأنه يقولها ويعمل بمقتضاها بصرف العبادة لله وحده لا شريك له، إنما هو تحت المشيئة، إن شاء الرب سبحانه وتعالى غفر له، وإن شاء عذبه في النار بقدر جرائمه، ثم مآله إلى التوحيد كما هو قول جمهور أهل السنة، خلافا للمرجئة وخلافا للخوارج والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة. لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما في حديث الشبع الطويل أخرجوا من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من ذرة من إلى آخر الحديث المعروف. وفي فضل هذه الكلمة من أنها إذا قالها الرجل بصدق وإخلاص ويقين فإنها ترجح لجميع المخلوقات.